البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. نواصل حديثنا عن القرآن في شهر القرآن الذي أنزله الله ليكون هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وفي هذا الشهر العظيم شهر رمضان الذي يكثر الناس فيه من قراءة القرآن، يجب أن تكون قراءتنا للقرآن على وفق أسس منهج كيف يجب أن يكون تعاملنا مع القرآن حتى نستفيد من هذا القرآن، كيف يجب أيضا أن تكون نظرتنا إلى القرآن. وأهم قضية تفتح أبواب الهداية والبصائر والفهم للناس هو أن ننظر إلى القرآن وأن نتعامل مع القرآن تعامل تقديس وتعظيم، أن ننظر إلى القرآن بإكبار بإعزاز بأن له قيمة عظيمة عند الله ويجب أن تكون له قيمة عظيمة عندنا. لا يجب أن ننظر إلى القرآن بابتذال أو بعدم تقديس وعدم تعظيم. الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن وجعل هذا القرآن مرتبطا به. الله حتى الآن لم يتخلى عن القرآن ولم يبتعد عن القرآن، وليس كتابا أنزله الله ثم تخلى عنه لا يبالي، أي كأن الله لا يبالي بمن يسير عليه أو من لا يسير عليه. لا، حاشا لله. الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن وهو وراء هذا القرآن ومراقب لهذا القرآن، ومن يلتزم بهذا القرآن ومن يسير على هذا القرآن، وهو يرعى ويخذل كل من ابتعد عنه. لهذا نجد أن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. فنجد أن الله سبحانه وتعالى هنا يتحدث كيف أنه أنزل القرآن، أنزل الهدى، وهو أيضا ليس منفصلا عن هذا الهدى. القرآن ليس عبارة عن مقترحات، أي أن الله وضع لنا مقترحات، من أراد أن يتمسك بها فليتمسك والله لا دخل له به، ومن أراد أن لا يتمسك بها فالله لا دخل له به. لا، القرآن أنزله الله وهو وراءه، وهو يراقب، وهو يحمي، وهو يهدي، وهو يوفق، وهو يعين، فهو كتابه هداية، الله وراء تلك الهداية. القرآن أيضا من مواصفاته التي يجب أن ننظر إليه من خلالها أنه ممتنع عن الباطل. يجب أن نقرأ القرآن ونحن نثق أن القرآن ليس فيه باطل، ليس فيه زيادة، ليس فيه عشوائية، ليس فيه أوامر ونواهي تؤدي إلى أشياء ليست التي تحقق للإنسان النجاح والسعادة في الدنيا. الله تعالى يقول عن القرآن: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. لا يمكن أن يأتيه باطل، لا من قبل ذلك في الماضي ولا في الحاضر ولا حتى في المستقبل، ولا يمكن أن يحتوي على الباطل، ولا يمكن أن يتغلب عليه الباطل، حاشا لله. فكلمة حق، كلمة قرآنية تزهق ألف كلمة باطل. لا يمكن أن يقف الباطل أمام القرآن، ولا يمكن أن يكون ندا للقرآن الكريم. أيضا ما يجب أن ننظر إلى القرآن عبره، أن ننظر إلى أن القرآن ممتنع عن التحريف، تحريف النص القرآني. الله حفظ القرآن، لا يمكن لأي إنسان سواء كان مسلم أو يهودي أو نصراني أو أي إنسان في هذه الحياة أن يغير من نص القرآن، لأن الله تولى حفظ القرآن. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لا يجوز أن يتبادر إلى ذهن الإنسان أن القرآن هذا حدث فيه تغيير، لم يحدث فيه تغيير، لأن الله تكفل بحفظه. الله سبحانه وتعالى أوكل حفظ التوراة والإنجيل والزبور إلى أهل الكتاب من قبلنا، فلم يحفظوها وحرفوها. ولهذا فخاتم الكتب وخاتم الهداية الإلهية المتمثلة في القرآن الكريم حفظه الله سبحانه وتعالى، ولم يجعل لأي إنسان قدرة على تحريفه. قد يأتي تحريف في التأويل، في التفسير، في المعاني، أما النص فيبقى محفوظا من الله سبحانه وتعالى. أيضا القرآن الكريم أنزله الله ليكون نورا وبصائر يزيح الظلمات والجهل والتضليل، لأن الإنسان في الدنيا يعيش وسط الكثير من المؤثرات التي تؤثر عليه، فيفقد بصيرته، يفقد وعيه، فيعيش متخبط عشوائي، لا يعرف ماذا يقول وماذا يفعل وأين الحكمة وأين النجاح وأين الفلاح. فالله جعل القرآن عبارة عن بصائر، حتى قال عنه: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. فلو عاد الإنسان مثلا إلى القرآن وهو يعاني من ظلمات الجهل، فالقرآن يأتيه بنور، يأتيه بعلم، يأتيه ببصائر بفرقان. لو عاد الإنسان إلى القرآن وهو يتخبط في ظلمات الضلال، فالقرآن يخرجه من ذلك الضلال. لو عاد الإنسان إلى القرآن وهو يتخبط في ظلمات النفاق، فالقرآن يخرجه من تلك الظلمات. القرآن عبارة عن نور يخرج الإنسان من الظلمات بكل أنواعها، ظلمة الجهل والضلال والنفاق والكفر والفساد وكل أنواع الظلمات، يخرج القرآن الإنسان إلى نور الله سبحانه وتعالى، ويهدي الإنسان إلى صراط، إلى طريق واضح بين. أيضا لا يوجد منهج أعظم من القرآن، وهكذا يجب أن ننظر إلى القرآن، ليس هناك منهج أعظم من القرآن. البعض من الناس في واقع الحياة الدنيا تجد أنه يهتم بكتاب المفكر الفلاني والمحلل الفلاني أو المدرب الإداري الفلاني، أنه وضع منهجا كيفية ما يسمى الارتقاء والتنمية البشرية، الارتقاء بالنفس وبوابة للنجاح وعوامل للنجاح وأشياء كثيرة عن النجاح، مفاتيح للنجاح، تجد أنها من وضعية بشر ومفاتيح للسعادة وكيف نحصل على السعادة في الدنيا، وتأتي من هنا ومن هنا. بعض الناس يعشق تلك الكتب ويرى أن لها إعلانات وترويجات في الإنترنت أو في قنوات أو في هنا وهناك، فيلتزم بها ويهتم بها ويطبقها حرفيا ويعظمها ويعظم أصحابها، وينسى القرآن، ينسى أن الذي خلقه هو الله سبحانه وتعالى، وجعل القرآن أشبه بكتالوج أنزله الله سبحانه وتعالى للإنسان ليتعامل به في هذه الحياة. والذي خلق هذا الإنسان ويعلم بنفسيته ويعلم بمصالحه ويعلم بأفكاره ويعلم بوساوسه هو الله سبحانه وتعالى. فلا يمكن أن نجد أن هناك بصائر أعظم من بصائر القرآن، ولا يمكن أن نحصل على نجاح أعظم من نجاح القرآن، ولا يمكن أن نحصل على السعادة من خارج القرآن أعظم مما هي في القرآن، ولا يمكن أن نحصل على ما يبعدنا عن العمى والتيه والحيرة أعظم من القرآن أبدا. القرآن هو النور الكامل، النور العظيم، أعظم منهج من الله للإنسان، حتى أن الله قال عنه: قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. إذن العودة إلى القرآن ماذا تمثل لو عادت الأمة اليوم إلى القرآن؟ لماذا نرى اليوم الأمة في حالة ذلة؟ لأنها ابتعدت عن كتاب العزة، لأن القرآن كتاب عزة. لماذا نرى الأمة اليوم في حالة بعيدة عن الحكمة؟ لأنها ابتعدت عن الكتاب الحكيم. لماذا نرى الأمة اليوم متخبطة في الظلمات؟ ترى تبحث عن السلام من أعدائها، وتبحث عن العزة ممن أذلها، وتبحث عن الخير ممن يريد لها الشر، إلا لأنها ابتعدت عن القرآن. وإن شاء الله نواصل الحديث عن القرآن وعن كيف يجب أن نتعامل مع القرآن في الحلقات القادمة، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.